أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما عرف الله إلا أنا وعلي، وما عرفني إلا الله وعلي، وما عرف الله وما عرف علي إلا أنا وإلا الله وأنا. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله في هذا اليوم نحاول أن نختم بحث النبوة، والذي أشرنا فيه إلى مجموعة من الأبحاث المتعددة. نحاول أن نختم هذا البحث كما أشرنا في البحث السابق إلى شيء من مقامات النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. وكتبت في سالف الأيام بحث في مجموعة من الآيات والروايات التي أشارت إلى شيء من مقاماته الوجودية وكمالاته المعنوية من خلال ما يستفاد من الآيات والروايات. فلذا أحاول أن أقرأ شيء من هذا البحث مع شيء من التوضيح، لأنه آيات تقريبا قرابة 23 آية مع بعض الروايات هنا وهناك تلقي بالضوء على شيء من كمالاته صلى الله عليه وآله. خصوصا وأنا كتبت هذه المقالة أو رسالة مختصرة في ظروف ما حدث من استهزاء شخصية النبي في الإعلام الغربي والأوروبي بالذات في الدنمارك وغيرها، فوجدنا واقعاً إحنا من تقصيراتنا في حق أمة المعصومين وخذ النبي صلى الله عليه وآله مسألة التعريف بشخصياتهم وكمالاتهم الوجودية. يعني كل ما يتكلم عن النبي في بعض جوانبه أو بعض خصائصه، وإما لو رجعنا إلى القرآن والروايات لوجدنا ثراءً كبيرا في تحديد وذكر مقاماته ومقامات أبنائه المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. فأفضل وسيلة واقعا لمقارعة هذا الإسفاف الفكري عندهم هو أن نقارعهم بالفكر والمعرفة، وهذا يتم إذا نقلنا الصورة القرآنية لشخصية النبي، الصورة الروائية المنقولة عن المعصومين في شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذا كتبت هذه الرسالة أو هذه المقالة بتجميع بعض الآيات والروايات، فأنا أقرأ شيء منها من باب يعني أنه تكون خاتمة لبحثي النبوة. أقول أن المتتبع والباحث في الخزائن المعرفية الإلهية للقرآن الكريم والكلمات النورية للنبي صلى الله عليه وآله ولأهل بيته عليهم السلام يجد جواهر عظيمة تفصح عن عظيم المقامات والكمالات الوجودية للنبي الخاتم صلى الله عليه وآله، والذي يعد أشرف وجود في عالم الإمكان. طبعا عالم الإمكان بالاصطلاح الفلسفي هو كل ما سوى الله، يعني كل ما سوى الله يسمى عالم الإمكان. من هنا طبعا تجدر الإشارة إلى شيء من هذه المقامات، ولكن في المقدمة نشير إلى مقدمة يعني قبل الخوض في الآيات الشريفة نشير إلى مقدمة معرفية مهمة جدا، وهذا الأمر يعتبر من أهم القواعد المعرفية التي تشير إلى المرتبة الوجودية التي وصل إليها ذلك النبي. وهذا أمر ينسحب بلا أدنى شك إلى أوصياء ذلك النبي. وعلى هذه القاعدة المعرفية نؤسس ونؤصل مسألة أن القرآن الكريم هو الوجود والمظهر العلمي للنبي الخاتم صلى الله عليه وآله. دعوة هو هذا، أن هذا القرآن هو الوجود العلمي للنبي صلى الله عليه وآله، كما يقول العلماء إذا أردت أن ترى النبي مكتوبا فهذا القرآن، وإذا أردت أن ترى القرآن متجسدا متحركا فهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. وهذه بلا أشكال تنسحب إلى أوصيائه المعصومين، وعلى رأس القائمة أمير المؤمنين سلام الله عليه، والذي قال في حقه النبي الخاتم صلى الله عليه وآله: علي مع القرآن والقرآن مع علي. علي مع وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، كما أشارت إلى هذا جملة من الرواية. هذه الدعوة. الآن الإشارة إلى هذا، نقول أن جميع الحقائق والمعارف العلمية للقرآن الكريم الذي أشار إليها، يعني القرآن أشار إلى هذه الحقائق في معرض تعريف نفسه، يعني القرآن تعرف نفسه من أنه كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وأنه تبيان لكل شيء، وأنه هدى للمتقين، وأنه نور وشفاء، وإلى غيرها من هذه الأوصاف العظيمة وغيرها من الأوصاف الكاشفة عن عظمة القرآن الحاوي على الخزائن المعرفية. كل ذلك قد تحقق بها النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، فصار قرآنا متجسدا ومتحركا، وأن هذا القرآن المكتوب هو الوجود الكتبي له، فلذا كان صلى الله عليه وآله هو القرآن الناطق، وأن هذا الكتاب أي الوجود الكتبي هو القرآن الصامت، وعليه يكون هو صلى الله عليه وآله مع القرآن والقرآن معه يدور حيثما دار. وهذه الحقيقة والمرتبة لأوصيائه المعصومين عليهم السلام. فلذا ورد في حق الإمام علي عليه السلام: علي مع القرآن والقرآن مع علي يدور معه حيثما دار. وأيضا ورد أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، وأنه عليه السلام القرآن الناطق، وهكذا. وهذا أمر سار في حق من يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، مولاتنا الصديقة الشهيدة الزهراء البتول سلام الله عليها، وهكذا في سائر أبنائها المعصومين. وهذا التلازم والتلاحم، بل كون القرآن والعترة حقيقة واحدة، هو ما أشار إليه حديث الثقلين، وهو الحديث المتواتر عند جميع المسلمين، والذي فيه دلالات عظيمة ومقامات وجودية راقية تكشف عن عظمة المعصومين وكونهم حقيقة، وكونهم حقيقة القرآن والقرآن حقيقتهم. فتدبر وتجدر الإشارة إلى أمر، وهو أننا عندما نقول أن القرآن الكريم والذي هو أعلى وأعظم وأشرف كتاب بعثه الله تعالى إلى خلقه هو الوجود العلمي للنبي الخاتم، لا نعني عزل البعد العملي والسلوكي والأخلاقي والسمو الذاتي عنه صلى الله عليه وآله. يعني إذا قلنا بأن هذا الوجود العلمي، لا يعني أنه يفترق عنه السلوك العملي، بل أن هذا يعني السلوك العملي، بل أن هذا تابع له وانعكاس لمعارفه المكنونة فيه، وذلك لعلمه الحضور لتلك الحقائق وانكشافها له، لأن أهم خاصية في العلم الحضوري هو عدم انفكاك العمل عن العلم كما هو واضح في محله. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ولا شك أن يقين النبي محمد صلى الله عليه وآله أعلى وأعظم يقين فلا يقاس به أحد. لذا عندما سئلت إحدى زوجاته عن أخلاقه قالت: أطنب أم أوجز؟ قالوا لها: أوجزي. قالت: كان خلقه القرآن. ولذا نجد هذا اليقين يشع من خليفته بالحق، والذي هو نفسه بالنص القرآني، علي بن أبي طالب عليه السلام: لو كشف لي الغطاء لما ازددت يقينا. وهكذا هو سار في المعصومين جميعا. فتحصل إلى هنا أن عظمة القرآن الكريم وما يحويه من كنوز المعارف المستدفعة للعمل والسلوك والعروج إلى الله تعالى هو حقيقة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. هذا مضافا إلى بما تأتينا هذه النقطة، وهو أنه يقولون كل كتاب سماوي هو تعبير عن المرتبة العلمية لذلك النبي. يعني توراة عيسى إشارة إلى مرتبته العلمية، توراة عيسى، توراة موسى عليه السلام إشارة كذا، إنجيل عيسى عليه السلام إشارة إلى مرتبته المعرفية، زبور داود مثل هكذا. هناك قاعدة معرفية يذكرها العرفاء والحكماء، أن كل كتاب سماوي هو تعبير عن مرتبة ذلك المرتبة العلمية لذلك المبعوث، لذلك النبي أو الرسول. من هنا قلنا أن القرآن هو التعبير العلمي للنبي الخاتم صلى الله عليه وآله. الآن طبعا وبعد هذه الإشارة المعرفية المهمة، نأتي إلى القرآن الكريم وإلى الآيات طبعا بشكل سريع، لنستعرض بعضا من الآيات الكاشفة والدالة على مقامات وكمالات النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، ولكن بشكل مختصر. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ففي فهذه الآية وغيرها في نفس الصدد كاشفة عن عصمته المطلقة والتي هي فوق عصمة كل معصوم، وعلى ذلك تترتب الإطاعة المطلقة والاتباع المطلق له صلى الله عليه وآله. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه آية بشكل طبعا مختصر، لأن آيات فيها كثيرة. قال تعالى: وقل ربي زدني علما. فالآية كاشفة عن ازدياده العلمي والمعرفة بالله تعالى وعدم انقطاع ذلك الكمال العلمي له صلى الله عليه وآله بالله تعالى وإلى الأبد. وهو في رواية قل النبي صلى الله عليه وآله: ربي زدني فيك تحيرا. هذه الحيرة الممدوحة، الحيرة اللي حيرة نابعة من كثرة كمالات الحق. فأنت لما تشوف شيء جميل تحتار ماذا بماذا تصفه، عكس الحيرة المذمومة اللي هي تعني الضلال والحيرة في المبدأ والقيم وما شاكل ذلك. النبي صلى الله عليه وآله يقول عندما: ربي زدني فيك تحيرا، يعني شدة معرفة وقرب وما شاكل ذلك. هذه آية ثانية. آية ثالثة: قال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى إلى آخرة. فهذه الآية دالة على أنه المقدم على سائر أولي العزم فضلا عن غيرهم من الأنبياء بالتقدم الرتبي والوجود والشرفي، وإن تأخر عنهم زمانا بوجوده المادي الجسمي. لأن الآية قالت: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، يعني أنت مقدم، ومن نوح ومن إبراهيم وإلى غير ذلك. قال تعالى الآية الرابعة: قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الآية تكشف عن شدة خلقه وعظمته، فهو صلى الله عليه وآله المظهر الأتم للخلق الإلهي، فهو أديب الله تعالى، وهذا ما سنشير إليه لاحقا على كل حال في بحث آخر ربما يأتي. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه الآية تشير إلى المقام العبودي للنبي الخاتم صلى الله عليه وآله، فهو العبد المطلق في القرآن الكريم، أي عندما يذكر العبد بلا ذكر اسم بعده عبد، يقولون هذا المقصود به من؟ النبي الخاتم، لأن القرآن إذا يذكر عبد يقيد، عبدنا أيوب، عبدنا أذكر، عبدنا داوود، يقيد
من عبادنا،
أي من عبادنا مثلا، أحسنتم. ولكن من يطلق العبد مقصود به من؟ النبي الخاتم، ذاك هو العبد المطلق في القرآن الكريم، واضح؟ فهذه الآية تشير إلى المقام العبودي للنبي الخاتم صلى الله عليه وآله، فهو العبد المطلق في القرآن الكريم، أي عندما يذكر العبد بلا ذكر اسم بعده مثل عبدنا أيوب، عبدنا داود، فإن المقصود منه قرآنيا هو النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. وإن سر كل الكمالات هو أن يكون العبد عبدا حقيقيا لله تعالى، وهو الخاضع بكل شراشر وجوده للحق تعالى، الفاني فيه الواصل إلى قرب الفرائض، لأن عندنا قرب فرائض وعندنا قرب نوافل كما يذكروها هذه الرواية المعروفة عند الفريقين: إذا ما تقرب إلي عبدي بأحب شيء بأحب من الفرائض، فإذا كذا تعبد تقرب أني أو تقربي بالفرائض كان سمعي الذي أسمع به، وبصر الذي أبصر به، وعيني التي كذا، ويدي التي أبطش، وإذا تقرب لي بالنوافل كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. يقولون الفرق ما هو الأكمل، قرب الفرائض أم قرب النوافل؟ يقولون بلا أشكال الأكمل هو قرب الفرائض، لأن الآية، لأن الرواية أشارت إلى أن قرب الفرائض يكون العبد سمع الله وبصر الله ويد الله وجنب الله. أنا عين الله، الإمام علي في كمالاته أنا جنب الله الذي إيه أنا وجه الله، هذه إشارة إلى أنه ماذا؟ إلى الكمال الأقرب وهو قرب الفرائض، يعني ألا يعني كأننا عين الله مثلا، مو عين الله المادية مقصودي، وجه الله كذا كذا، نسبة الله إلى لا متناهي بالنسبة إلى قرب النوافل. قالت: كنت سمعه، يعني محدود بحدود من؟ سمع العبد لا سمع الله، وهذا الأكملية، أكملية قرب الفرائض على قرب النوافل. فمن هنا قال نقول هكذا: الفاني فيه الواصل إلى قرب الفرائض، فيكون سمع الحق وبصر الحق ويد الحق، وهو وجه الله، وهو الباقي ببقائه تعالى وليس بإبقائه. عندنا فرق كذلك، بقاء الله أن تبقى ببقاء الله أو تبقى بإبقاء الله. الكمال أن تبقى ببقاء الله، والله ما دام باقي أنت باقي شدة القول، لكن بإبقاء الله لا، ممكن الله يفنيك، ممكن بأي شيء ينتهي هذا العلق بينك وبين الله. بينما الباقي ببقاء الله بعد، وهذا اللي تشير الآيات اللي مثلا اللي فصعق من في السماء إلا من شاء الله، يعني هناك ذوات ما يشملها بعد هذا الصقع، وهؤلاء هم الباقون ببقائه سبحانه وتعالى لا بإبقائه، إحنا بإبقائه فيشملنا الصعق ويشملنا أراد. أما الواصلون إلى ذرى الكمالات العالية هؤلاء باقون ماذا؟ ببقائه تعالى. واضح؟ وأيضا وهو وجه الله، واضح للمطالب، وهو وجه الله وهو الباقي ببقائه تعالى وليس بإبقائه. قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأيضا يظهر مقام آخر له صلى الله عليه وآله من هذه الآية، وأيضا يظهر مقام آخر له من هذه الآية، وهو مقام أنه مجذوب سالك، أي أن الله تعالى جذبه إليه: الذي أسرى بعبده ليلا. وهذا المقام أعلى وأشرف من مقام السالك المجذوب. فرق عندنا مجذوب سالك، يعني الله أخذه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وهذا هو الأكمل بلا أشكال. وعندنا سالك مجذوب اللي يشمل كما في إني ذاهب إلى ربي سيهني، فرقا، واحد هو الله يجيبه وواحد هو يروح لله، هذا الكمال يختلف، الكمال النبوي يختلف. إذن في هذه الآية إشارة هم كذلك إلى هذا المطلب في التحليل المعرفي. وأيضا يظهر مقام آخر له صلى الله عليه وسلم من هذه الآية، وهو مقام أنه مجذوب سالك، أي أن الله تعالى جذبه إليه: الذي أسرى بعبده. وهذا المقام أعلى وأشرف من مقام السالك المجذوب، كما حكى الله تعالى عن بعض أنبياء: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وأيضا يوجد مقام آخر في هذه الآية الشريفة، وهو مقام انكشاف الحقائق. قال تعالى: لنريه من آياتنا الكبرى، وهكذا بعد مطالب كثيرة بس في هذه الآية. الآية السادسة، واضح إن شاء الله لهنا، واضح الأمور. قال تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فهذه الآية تشير إلى المقام العظيم الذي وصل إليه النبي الخاتم صلى الله عليه وآله في قوس الصعود، أي عروجه إلى الحق، وهو مقام الدنو والتدلي، أي ظهور الافتقار المطلق للحق تعالى، لأن كل الكمال في هذه الحيثية، حيثية الفقر المطلق لله. فهناك التدلي يعني ماذا؟ ظهور الفقر الحقيقي له صلى الله عليه وآله في مقام الحضرة الإلهية، وهذا هو الكمال بالنسبة له، وهو مقام الدنو والتدلي، أي ظهور الافتقار المطلق للحق تعالى. فإن الكمال كل الكمال، وأن القرب كل القرب، أن يظهر العبد لمولاه بكامل الفقر له. فلاحظ قوله تعالى: الفقر فخري، وهذا المقصود الفقر الاقتصادي أو كلا، الفقر حقيقي الوجودي، الفقر فخري. وقال الإمام الحسين عليه السلام في الدعاء المعروف: أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري. وقال الله تعالى في قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهذا كما قلنا وكل هذا يعني الفقر الوجودي للممكن الذي هو عين الفقر والتعلق بالغني المطلق الذي هو الواجب تعالى. الآية السابعة قال تعالى وألحقني بالصالحين، وهذه الآية تشير إلى ما قاله نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام، فهو يدعو الله تعالى بأن يلحقه بالصالحين، وهنا الصالح هو النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته. إبراهيم يقول وألحقني بالصالحين، فاعرف كم هي عظمة هذا النبي الذي يطلب إبراهيم عليه السلام على ما عليه من العظمة والكمال والقرب أن يلحقه الله تعالى به بالصالحين. الآية الثامنة قال تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذه الآية تشير إلى أن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله هو المظهر الأتم للحق تعالى، ففعله صلى الله عليه وآله هو فعل الله تعالى، فهو صلى الله عليه وآله التجلي الأعظم كما ورد في دعاء ليلة المبعث الشريف، اللهم إني أسألك بالتجلي الأعظم الأعظم الأعظم، يقولون ثلاثة تجلي الذاتي والتجلي الصفاتي والتجلي الأفعالي، الذاتي والأفعالي والصفاتي والأفعالي، وفيه إشارة إلى الفناء الذاتي والصفاتي والأفعالي. ومن هنا قال النبي الخاتم صلى الله عليه وآله من رآني فقد رأى الحق، يعني بكمالاتي الرؤية البدنية والعياذ بالله، أي أنه المظهر الأتم لله تعالى. فلاحظ قال هذه الآية الثامنة. الآية التاسعة قال تعالى وقد أغناهم الله ورسوله من فضله، هذه الآية تشير إلى مقام أنه واسطة للفيض لكل العطايا الإلهية للممكنات وفي سائر العوالم، فالرسول صلى الله عليه وآله يغني بإذن الله تعالى وإمداده، فهو الذي خلق الله تعالى منه كل خير في رواية جابر المعروفة عند الفريقين، أول ما خلق الله عند قال ما أول ما خلق الله، قال النبي لجابر أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر ومنه خلق كل خير. الآية العاشرة قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، هذه الآية تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته المعصومين هم واسطة للوصول إلى الكمالات للأنبياء فضلا عن غيرهم، وحيث ورد عند الفريقين سنة وشيعة أن هذه الكلمات هم محمد وعلي وفاطم والحسن والحسين، إذن فالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله هو واسطة في قوس الصعود إلى الله تعالى، ولا يمكن الوصول إلى الكمال إلا من بابه وفيضه. لذلك عندنا رواية جميلة عن الإمام الباقر عليه السلام يقول إن محمدا الحجاب الأكبر، ما يمكن تجاوز هذا الحجاب، واسطة الواسطة هم في قوس النزول وهم في قوس الصعود. وذلك نعم فيهم رواية لطيفة أخرى عن الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه إن الله اطلع اطلاعا فوجد أن أكبر قلبا من الممكنات قلب النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، من هنا هو يستحق كل هذه الفيضات وهذه الكمالات. رواية لطيفة عن الإمام الرضا عليه السلام سئل لما كان النبي خاتم الأنبياء أفضل البشر أفضل الممكنات، فقال له الإمام الرضا عليه السلام إن الله عندما خلق الخلق وذرهم في عالم الخلق قال ألست بربكم، فأول من أجاب النداء وقال بلى هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هو الأكمل والأشرف والأفضل وما إلى ذلك. على كل هذه أبحاث عالم الذر وعلاقتها بالدنيا وعلاقتها بالكمالات بحث في محل إيه ماكو تنافي أصلا، لأن هذه كلها مسميات لخصائص، أول ما خلق الله العقل أو ما خلق كذا، فرق بين الصادر الأول وبين المخلوق الأول، أبحاث مفصلة في محل. قال تعالى الآية 11 قال تعالى ولا تكن كصاحب الحوت، ومن المعلوم قل ومن المعلوم أن صاحب الحوت هو النبي يونس عليه السلام، وذا النون، النون من أسماء الحوت، وذا النون يعني صاحب الحوت، من المعلوم أن صاحب الحوت هو النبي يونس عليه السلام وهو نبي معصوم بلا شك، وأيضا واضح أن هذه الآية خطاب للنبي الخاتم صلى الله عليه وآله، تكن وهو أمر له من الله تعالى أن لا يكون كصاحب حوت، وهذا يكشف لنا أن مقام النبي صلى الله عليه وآله أعلى وأعظم من مقام النبي يونس، حيث أنه صلى الله عليه وآله له مرتبة وجودية عظيمة جدا من المعرفة بالله تعالى. هذه المرتبة لها لوازم من العمل والسلوك، فلذا أمره الله تعالى أن لا يكون عمله كعمل النبي يونس عليه السلام، وذلك أن مرتبة معرفة يونس بالله تعالى أدنى منه صلى الله عليه وآله، فلذا ينسجم عمله مع معرفته. هذا مع تلك الكلمة، وهذا كمال بالنسبة إليه. لمن؟ يونس. يونس معصوم، ما أخطأ ولا اشتبه. هذه الآية لا تدل على عدم عصمته، بل هو معصوم بلا إشكال، ولكن في مرتبته. لاحظ، لكن بالقياس للنبي الخاتم صلى الله عليه وآله لا، فرق كبير. وذلك أن مرتبة معرفة يونس عليه السلام بالله تعالى أدنى من معرفة النبي بالله سبحانه وتعالى، فلذا ينسجم عمله مع عمله لما خرج مغاضبا، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فناله الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. نعم، ومع تلك المرتبة، وهذا كمال بالنسبة إليه وليس بنقص لكي يخل بعصمته، ولكن بما أن الكمال غير متناهٍ وله مراتب عديدة، لأنه سير في الصفات الإلهية والتخلق بها، وعلى اصطلاح الحكماء السير في السفر الثاني اللي هو من الحق بالحق للحق، من الأسفار الأربعة المقررة عندهم، وهذا السير غير متناهي. وهنا تتفاضل الأنبياء والأوصياء فيما بينهم، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وبالتالي كل نبي في مرتبته كامل، ولكن لو قسناها إلى من هو أعلى منه في المرتبة يظهر التفاوت. وعليه تجدر الإشارة إلى مسألة معرفية، وهي هذه المهمة، مهمة تخص كمالات النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، وهي أنني لكي نعرف رشحة من رشحات كمالاته، كمالات النبي، وقطرة من بحر مراتبه الوجودية العظيمة، لا بد لنا أن نقيس كمالاته صلى الله عليه وآله وصفاته بالصفات الإلهية. تقيسه مع الله، مو تقيسه مع غيره، أنبياء أم غيرهم، لا بصفات وكمالات الأنبياء سواء للعزم منهم أو غيرهم. فمن ثم نجد أن الله تعالى في كتابه يجعل صفاته للنبي الخاتم صلى الله عليه وآله، كما تقدم في آيات أو آيات معروفة، بالمؤمنين رؤوف رحيم، كذا كذا صفات الله، وأنت تجدها الله جعلها من لنبيه الخاتم صلى الله عليه وآله. هذا الآية 11. آية 12 قال تعالى حريص عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآية بكل ما فيها من وضوح تدل على أن الصفات الإلهية سارية في وجود النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، فهو المظهر الأتم لكل صفاته سبحانه وتعالى، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في الآية رقم 8 حسب ترتيبنا. فهذه الصفة أي صفة الرحمة واحدة من تلك الصفات العظيمة المتجلية في وجوده صلى الله عليه وآله، فهو الرحمة الإلهية الواسعة، كما تشير إلى هذه الحقيقة الآية الكريمة في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو صلى الله عليه وآله رحمة سارية في جميع عوالم الإمكان بأسرها، سواء في قوس الصعود أم النزول. وكذلك صفة الرأفة، قال تعالى وإن الله بكم لرؤوف رحيم، هذه آية الآية 12. آية 13 قال تعالى إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله. فهذه الآية هي الأخرى دالة على ما تقدم من أمر، أي من كونه صلى الله عليه وآله المظهر الأتم، حيث تشير إلى أن فعله صلى الله عليه وآله فعل الله تعالى، وفي هذا دلالة أيضا على ما تقدم من أمر عصمته المطلقة صلى الله عليه وآله. وهنا إشارة إلى مقامه العظيم في التوحيد الأفعالي، وهذا مسمى عند العرفاء بالفناء الأفعالي، فهو مجرى للفعل الإلهي، فإرادة الله تعالى تظهر في إرادته صلى الله عليه وآله. وكما قال الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الحمد لله الذي جعل قلوبنا أوعية لإرادته. فتدبر. آية 14 قال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذه الآية تكشف تكشف عن انعكاس شديد المعرفة لله تعالى من قبل النبي صلى الله عليه وآله، وهذه المعرفة التي أفرزت هذه العبادة لكونها كاشفة عن شدة العبودية والخضوع لله تعالى، حيث ذكرت الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتعبد حتى تورمت قدماه. فجاءت هذه الآية إلى عتب الحبيب، من عتب الحبيب إلى حبيبة، لكي يخفف على نفسه ذلك. ومن الجلي جدا أن هذه العبادة الكاملة إنما هي عبادة الأحرار، عبادة الشاكرين والمحبين، وليست عبادة التجار والتي هي طلب ثواب الجنة، ولا عبادة العبيد والتي هي الخوف من النار، بل أن الشاكر الحقيقي في عبادة الله تعالى هو من خرج من هذين القيدين، قيد التجارة وقيد الرقية والخوف العبودية، العبودية حب النار يعني خوفا من النار، الذي خرج من هذين القيدين فهو حر طلق. ولذا ورد في الروايات أنه عندما قال له البعض إن الله غفر لك ما تقدم وتأخر قال ألا أكون عبدا شكورا. فهذا المقام العظيم ألا وهو مقام عبادة الشاكرين من مقاماته العظيمة. هذا باب الشيء يذكر، أحدهم مر على قبر فوجد على القبر مكتوب هذا قبر من خسر الدنيا والآخرة. أحد العرفاء مر على قبر مكتوب عليه هذا قبر من خسر الدنيا والآخرة، فقبله قال بأبي أنت وأمي، قبل القبر، لأن العارف أدرك بأن هذا لم يعبد، لا أصلا لم يكن لا مع الدنيا ولا مع الآخرة، هذا مع الله، يعني متجرد لا تجرد، يعني لا في الدنيا أصلا هذا عاش في الدنيا ولا في نعائم الآخرة أصلا يعامل الآخرة، هذا ويا الله سبحانه وتعالى. هذا مثال لعبادة العبد، قال بأبي من خسر الدنيا والآخرة. نعم، هذه النظرة المعرفية. يعني أي أحسنتم جلوسي في المسجد، إن أمير المؤمنين سلام الله يقول جلوسي في المسجد ساعة أحب إلي من جلوسي في الجنة، فإن جلوسي في المسجد رضاء لربي وجلوسي في الجنة رضاء لنفسي، والله إن رضا ربي أحب إلي من رضا نفسي. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذه الآية اللي احنا بالأمس تكلمنا عنها الآن ذكرنا هني، وهذه الآية الكريمة تشير إلى مقام خطير جدا للنبي صلى الله عليه وآله ألا وهو مقام الخاتمية. وهذا المقام ينظر إليه من زاويتين، الأولى أنه صلى الله عليه وآله هو آخر الأنبياء والمرسلين، فلا نبي ولا رسول بعده أبدا إلى يوم القيامة. وهذه المسألة من ضروريات الدين، والتي من أنكرها مع العلم بالملازمة بين أنها ضرورية وأن منكر الضروري كافر خارج عن دارة التدين فهو كافر بلا أدنى شك ولا ريب. وإما إشكالية أن النبوة ختمت به صلى الله عليه وآله ولم تختم الرسالة بدعوى أن الآية لم تشر إلى ذلك، فالجواب هو أنه لا يمكن أن يكون الرسول رسولا إن لم يكن نبيا، فكل رسول قطعا هو نبي وليس العكس، وهذا في البحث المصداقي وليس البحث المفهومي في الفرق بين النبي والرسول. فلاحظ هذا اللي أمس شرحناه، إذن إذا ختمت النبوة فقطعا تختم الرسالة بلا أدنى شك. ولذا ورد عنه صلى الله عليه وآله قوله للإمام علي عليه السلام يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وقوله صلى الله عليه وآله أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، هذا مضافا إلى قيام الأدلة العقلية على الخاتمية فضلا عن خلود هذا الدين فراجع إلى مضى. هذه المسألة الأولى سيدنا هذه الآية اللي احنا أمس شرحناه مفصلا. المسألة الثانية وهي الأهم بعد معرفي فيها، الثانية في هذه الرواء في هذه أو في هذه الزاوية في هذه الآية نشير إلى ما يقرره العرفاء في معنى الخاتمية للنبي صلى الله عليه وآله، وفيه دلالة مكثفة جدا على عظمته. ومن هنا وجدت من المناسب جدا أن أنقل كلاما معرفيا للشيخ حسن زاد آملي ما نصه، قال وهو صلى الله عليه وآله بلغ كل المقامات السنية كما قال صلى الله عليه وآله بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وكيف لا يكون سيد الكل وروحانيته كما علمت عقل الكل الذي هو الأصل المحفوظ لكل العقول، وخليفة الله في عالم العقول، كما أنه صلى الله عليه وآله بجسده الشريف خليفة الله في أرضه، وكيف لا يكون ختما وكل العقول مشمول عقل الكل الذي هو روحانية ونوره بعد نور الأنوار يسعى بين يديه ويرى إلى قدامه وخلفه وغيرهما، ووسع الماضين والغابرين ومشمول الشيء ونور لا يكون مقابلا له أو ثانيا له. على كل أهل باحث يذكرها مفصل. يقول والحقيقة المحمدية المطلقة إلى هي الوجود كذا، يعني فيه لأنها فيها مطالب عرفانية ما أريد أذكرها. بعد يقول هو رحمة للعالمين، وبعد هذه المرتبة ليس إلا ذات الله، وهذا معنى كون آدم ومن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وآله. في الرواية آدم ومن دوني تحت آدم ومن دونه تحت لواء يوم القيامة، هذا الهيمنة للنبي صلى الله عليه وآله، كون آدم ومن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وآله. ومعنى ما ورد من أمثال قوله صلى الله عليه وآله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فهو ختم في السلسلتين العرضية والطولية لأولي العزمية والرسالة والنبوة، كما أن روحانية صادر أول من الله مبدأ المبادئ وغاية الغايات. هذا نقلتنا المطلب من شرح المنظومة القسم الحكمة لتعليق الشيخ حسن زاد آمل المجلد الخامس صفحة 257. فلاحظ هذه اللوحة المعرفية الكاشفة عن شيء من المقام العظيم له صلى الله عليه وآله. إذا ما تعبت بعد كيفكم، يعني إذا بعد كم آية آيتين ثلاث، البحث مفصل طويل يعني، بس نجيب هذه كم آية بعد. قال تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هذه الآية الكريمة هي الأخرى كاشفة عن ومضة من مواضات العظمة عند النبي صلى الله عليه وآله، ألا وهي شدة حسرته وخوف على هؤلاء الذين أعرضوا عن الإيمان بدعوته وكتابه المجيد، بحيث يصف القرآن الكريم هذه الحالة بالبخوع، وهو يعني الهلاك، أي أنه صلى الله عليه وآله وصل إلى مرحلة شديدة من الحسرة والتأسف. ولا شك أن هذا الوصف القرآني إنما في مقام المدح والثناء على هذه الروح الطاهرة المليئة بالكمالات، والتي منها شفقته ورحمته ورأفته على جميع الناس، فهو مظهر أتم لرحمة الله الواسعة. فمن ثم نجد هذا العتب الإلهي له صلى الله عليه وآله، وهو عتب الحبيب إلى حبيبه. وعلى المسار نفسه نجد معنى قوله تعالى ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، فهي في مقام رأفته وخوف على الأمة من عدم الانصياع لوليه الأعظم. هذا أحد أسرار التأخير والتردد، مو قضية أنه ما يريد أو ذات، لا، هو شدة الروحانية الشديدة عند النبي والخوف على هؤلاء. قال من عدم الانصياع لوليه الأعظم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وهكذا لاحظ سائر الموارد الكاشفة عن رحمته، فهو صلى الله عليه وآله رحمة الله الواسعة، وهذه الرحمة سارية بلا أدنى شك في خلفائه المعصومين عليهم السلام، فهم رحمة الله الواسعة وأبواب النجاة والرحمة الموصولة. فلاحظ وتدبر. قال تعالى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه السورة المباركة سورة الضحى من السور العظيمة والتي اختزنت مجموعة من مقامات النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، نشير إليها على نحو الإجمال، وإلا التفصيل فخارج عن دائرة كذا. على كل حال، فمن هذه المقامات بشكل مختصر، أولا مقام شدة محبة الله تعالى نبيه الخاتم صلى الله عليه وآله، والتي ظهرت في هذه الآية الكريم ما ودعك ربك وما قلى، والتي نزلت بعد فترة غير قصيرة من انقطاع الوحي. فجاءت هذه الآية لتشير إلى أن هذا الانقطاع لم يكن علامة على الترك والبغض أو شدته، فهذه الآية تكلمت بلغة الحب لله الكاشف عن عظمة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله عند الله تعالى، فهو حب الظاهر لمظهره التام، والذي من رآه بكمالاته فقد رأى الحق تعالى. وبعبارة أخرى يقول الحق تعالى يا محمد يا حبيبي ويا مجمع كمالاتي ومظهرها لا يمكن أن أبغضك أو أتركك. لغة أخرى يعني. ثانيا مقام الإرضاء الإلهي له صلى الله عليه وآله، هذا المقام العظيم يظهر من قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، فمعنى أن الله تعالى يرضي نبيه بكل ما يمكن من الرضا، فمعنى أن يرضي نبيه بكل ما يمكن من الرضا فهو مقام عظيم كاشف عن عظمته صلى الله عليه وآله ومدى سعته الوجودية لقبول الرضا الإلهي. وأحد مصادق هذا الإرضاء هو ظهوره بالشفاعة الكبرى يوم القيامة، وهو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى إياه، رزقنا الله تعالى شفاعته وشفاعة الأمة المعصومين وشفاعة الصديقة الشهيدة فاطمة سلام الله عليها التي هي شجنة منه وروحه التي بين جنبيه إنه. ولذا ورد في الروايات هذا المعنى كذا كما قلنا. ثالثا مقام التحديث بالنعمة الإلهية، هذا المقام من المقامات العظيمة جدا، والذي يظهر من قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. فلذا نجد أهل المعرفة لهم صولات وجولات معرفية في هذا المضمار، ولا يتصور البعض سهولة هذا المقام، بل أن لهذا المقام مراتب، منها إظهار النعمة بالحديث اللساني عنها، فيذكر على لسانه إما لنفسه وإما للآخرين النعم التي أنعمها الله تعالى عليه، سواء نعم معنوية كالهداية والصلاح والتوفيق لما يحب ويرضى سبحانه وتعالى، أم نعم مادية، وهذا يسمى بالحمد القولي، ومنها التحديث الفعلي بالنعم الإلهية، وهذا لا يكون إلا باستعمال الأعضاء والجوارح في طاعة الله وعبادته، أي الانصياع التام للأمر والنهي الإلهي، هذا مقام التحديث بالنعم. ومنها التحديث الحالي، وهذا مقامه القلب والروح، وذلك لا يكون إلا بالاتصاف بالكمالات العلمية والعملية، أي التحقق بالأخلاق الإلهية، وهذه مرتبة عظيمة جدا. لذا نجد العارف الإمام الكبير السيد الداماد قدس سره في كتاب القبسات يقول ما هذا نصه: أفضل مقامك في الحمد أن تجعل قسطك من حمدك لبارئك قصي مرتبتك الممكنة من الاتصاف بكمالات الوجود كالعلم والحكمة والجود والعدل مثلا، فيكون جوهر ذاتك حينئذ أجمل الحمد بارك الوهاب. يعني أنت إذا تخلقت بالخلق الإلهي في علمك وكرمك وجودك وعطائك وعدلك، أنت من الحاملين والمحدثين بنعمة الله. هذا أقصى عن مراتب الحمد العالية جدا. ذلك ورد يعني لملا صدر عبارة شيقة يقول أن الذي يحتوي العلم الحقيقي والمعرفة الحقيقية بالله وبأنبياءه وبأولياءه وما إلى ذلك يكون وجوده وجود مسبح، وإن لم يسبح بلسانه هو وجوده هو مسبح، وإن لم يسبح بلسانه. من هنا ترى نوم العالم عبادة، ومع خير من عبادة أفضل من عبادة الجاهل، لأنه يمتلك حقائق حقة اتحدت مع نفسه وذاته، فصار هو العقيدة شيء واحد، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإنك إذا تنطق بلسانك الحلال كذا، طبعا على بحثه شيق وطويل، وعلى ضوء هذا التقسيم نجد بلا شك أن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله هو الحامد والذاكر والمحدث بنعم ربه تعالى، أي هو المتحقق والمتخلق بكل الكمالات الإلهية لكونه مظهره الأتم وثله الأعلى. فهذه الآية العظيمة رغم أن ظاهره هو أمره صلى الله عليه بإظهار النعمة والتحدث بها، إلا أنها تختزن مقاما عظيما لهذا الموجود العظيم الذي حاز على مقام الختمية في الكمالات كما أشرنا سابقا. فلاحظ واغنم أماد، طبعا أبحاث طويلة جدا، بس خمس دقائق نأخذ بس ألم نشرح لك صدرك ونختم. قال تعالى ألم نشرح لك صدرك، أي هذا لازم تصدر على قدك صافرين يقول لك. هذه الآية الكريمة تشير هي الأخرى إلى مقام عظيم من مقاماته صلى الله عليه وآله، ألا وهو مقام شرح الصدر. وهذا المقام يشير إلى السعة الوجودية العظيمة والقابلية الكبيرة التي لا يمكن وجود مثلها أبدا، إلا عند من هو نفسه وارثه بنص القرآن الكريم. فهذه القابلية والسعة الوجودية التي بإمكانها تلقي الفيوضات الإلهية والمعارف بأسرها من دون ضيق أو عدم تحمل لكونه مستعد أو لكون هذه القابلية مستعدة تامة الاستعداد لقبول هذا الفيض. قال السيد العلامة الطبطاوي قدس سره في تفسيره العظيم الميزان ما نصه إن المراد بشرح صدره صلى الله عليه وآله في الآية جعله بحيث يسع ما يلقى إليه من الحقائق ولا يضيق بما ينزل عليه من المعارف وما يصبه من أذى الناس في تبليغها. هذا الميزان مجلد 20 صفحة 314. هذا مضافا إلى أن شرح الصدر فيه إشارة أخرى إلى الرضا المطلق بأفعال الله تعالى، فلا يضيق صدره من كل ما يرى وما يحدث في عالم التباد، مثلا لا يضيق صدره بوجود الكافر فضلا عن وجود الفاسق. ما يضيق صدره، مو معنى نقول ما اللي خلق عليك. النبي ما عنده ما اللي خلق عليك، كل الموجودات مدام هي موجودات يمن شرح الصدر لها سلام الله عليه. لذا نجد العارف الكبير والحكيم المتألم اللهادي السبزاوي يشير إلى أهم الأسباب والعوامل التي ينبغي توفرها لطالب الحكمة الإلهية، والذي كان في معرض التعليق على عبارة الحكيم المتألم صدر الدين الشيرازي كذا ينقل، طبعا ننقل المصدر، يقول كانشراح الصدر أي سعته قل هو فلا إنكار له على الأشياء من حيث أنها كتبت بقلم صنع الله بخلاف ضيق الصدر فيعترض على وجود الفاجر فضلا عن الكافر مثلا، ولو لم يعترض بلسانه فلا يعترض بلسانه طبعا لاحظ وما إلى ذلك. طبعا الكلام من هنا في الرواية عندنا عجيبة، رواية الإمام الصادق عليه السلام يقول لو علم الناس كيف خلق الله الخلق ما لام أحد أحدا، كل الميسر لما خلق له وكل يأخذ من الله ما هو ما أراده هو من الله، قل كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك. أي بس أنقل لكم هذا في ذكر النبي ورفعنا لك ذكرك آخر شيء، وهذه الآية كانت تنبع عن مقام عظيم من مقاماته صلى الله عليه وآله، ألا وهو مقام اقتران ذكره صلى الله عليه وآله مع ذكر الله تعالى. قال السيد العلامة في الميزان ما نص رفع الذكر إعلاؤه عن مستوى ذكر غيره من الناس، وقد فعل سبحانه به ذلك، ومن رفع ذكره أن قرن الله اسمه صلى الله عليه وآله باسمه، فاسمه قرين اسم ربه في الشهادتين اللتين هما اسم أساس دين الله، وعلى كل مسلم يذكره مع ربي كل يوم في الصلوات الخمس المفروضة. ومن اللطف وقوع الرفع بعد الوضع كذا، أنا هذا أنقل الرواية، رواية في مصادر السنة عن ابن مردوية عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أتاني جبرائيل فقال إن ربك يقول تدري كيف رفعت ذكرك؟ قلت الله أعلم، قال إذا ذكرت ذكرت معي. هذا رفع طبعا بقيت آيات أخرى موجودة بعد إن شاء الله الأخوان. إن شاء الله إذا طبع إن شاء الله استكمال البحث. هذا ما يمكن أن يقال في هذا اليوم بشكل مختصر عن مقاماتي أو شيء من مقامات النبي صلى الله عليه وآله، رزقنا الله واقعا وإياكم معرفته وبقدر ما نستطيع في الدنيا وشفاعته وزيارته في الدنيا وشفاعته في الآخر وشفاعة أولياء المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. هذا وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.